يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه
المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مغل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الكتاب النفيس لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا في الحصة الماضية جملة من المسائل المتعلقة بقوله رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر، ولكن قدر الله جل وعلا أن ينقطع البث بسبب خلل طارئ على شبكة الانترنت، فأحببنا أن نعيد جملة من المسائل ونكمل بعدها إن شاء الله جل وعلا ما أردنا بيانه في هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون مباركة. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. فهذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لبيان جملة من المسائل متعلقة بالسحر. فلما ذكر رحمه الله ما جاء في السحر أراد هنا أن يبين شيئا من أنواعه، وذلك لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، بل قد اعتقد كثير من الناس أن من صدر عنه خارق فهو ولي لله جل وعلا، بل آل الأمر إلى أن عبد أرباب هذه الأمور. وهذا العمل بعينه من الناس أحوال شيطانية واستدراج من الشيطان لبني آدم إلى الشرك. فقال: باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يحكم عليها بشيء، لأن منها ما هو شرك، ومنها ما هو من كبائر الذنوب، ومنها دون ذلك، ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به، وعلى حسب تأثيره وآثاره، وعلى حسب تأثيره وآثاره. والتفريق بين هذه الأنواع مهم جدا، لهذا ذكر الإمام رحمه الله هذا الباب حتى يقع التفريق بين هذه الأنواع. فأراد المصنف بهذا الباب أن يبين شيئا مما يسمى سحرا، ليتنبه المؤمن لهذه الخصال حتى يجتنبها ويبتعد عنها. وقد تسمى بعضها سحرا من جهة أنها تضر وتؤذي، وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى الذي هو الكفر والشرك وعبادة الشيطان والاستعانة بهم. فإن الأنواع كما قال العلماء على قسمين: سحر محض، والنوع الثاني ما يعمل عمل السحر فيؤذي ويضر وإن لم يكن سحرا بالمعنى الحقيقي، كما قال العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. ساق لبيان مقصود هذا الباب جملة من الأدلة، صدرها بهذه المسألة الأولى أنه عن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. فهذه الأشياء العيافة والطرق والطيرة من عمل الجاهلية، وهي منكرة، وهي من الجبت أي من السحر. فالعيافة نوع من أنواع السحر، والطرق نوع من أنواع السحر، والطيرة نوع من أنواع السحر. والعيافة مأخوذة من عياف الشيء وهو تركه، يقال عاف الشيء يعافه إذا تركه فلم تبغه نفسه، وهي كما فسرها عوف قال زجر الطير، وهي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، وهذا أحد تفسيرات العيافة. وزجر الطير أن يحرك الطير حتى ينظر إلى أين تتحرك، ثم يفهم من ذلك الزجر أن هذا فيما تعلق بالمقصود من العيافة، ثم يفهم من هذا الحديث الزجر، أي أن هذا فيه زجر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبتي أي من السحر، وهذا أمر ظاهر جلي واضح. لأنه والطرق الخط يخط في الأرض، فحيث كانوا يزعمون أن هذه الخطوط تدعوهم إلى كذا أو ترشدهم إلى كذا، وهو كذب، وإنما هو طاعة الجن واستخدام الجن، وفيه دعوى علم الغيب، وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئا لو لم يستعينوا بالجن. أما الطيرة فهذه عقد لها بابا خاصا، وهي من الشرك الأصغر، وقد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا الطائر حيوان يتصرف في هذا الكون ويدبر الأشياء، لكن الغالب عليهم أنهم يتشاءمون بها فقط، فيمضون في حاجاتهم إذا رأوا ما يسرهم، ويرجعون عن حاجاتهم إذا رأوا ما يسوءهم. ثم ذكر دليلا آخر عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا وابن أبي شيبة وابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى والشعب أيضا، وإسناده صحيح ورجاله ثقات، وقد صححه الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، كما صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة، يعني من تعلمه، والشعبة الطائفة أو القطعة. قال: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من علم التنجيم. والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. قال: فقد اقتبس شعبة من السحر، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، حيث دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر، لأن كلا من المنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، كما قال العلامة ابن باز: يدل على أن تعلم النجوم وزعم أنه يكون كذا إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني، قال: فهذا كله من أقوال المنجمين والمشعوذين. فالتعلق بالنجوم والدعوة بأن لها تأثيرا بالكون من حوادث، من موت فلان أو حياة فلان أو زوال ملك فلان، قال: كل هذا باطل لا أصل له. أما تعلم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات ومواقيت الزراعة والبذور، فهذا لا بأس به، وهذا ما يسميه العلماء بعلم التيسير. قال: جاء في الحديث: قال: زاد ما زاد، يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر، فمقل ومستكثر. وهذا فيه تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث رواه الإمام النسائي وابن عدي في الكامل أيضا، والطبراني في الأوسط، فهذا الحديث فذكره. قال: من عقد عقدة، فهذا من عمل السحرة، فهم يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها، والنفث هو النفخ مع الريق، ينفث فيها من ريقه الخبيث، لأنه متكيف بالشيطان كما قال العلماء، فريقه ممزوج بالخبث وتأثير الشيطان كما جاء في حاشية الأصول الثلاث. قال: فقد سحر، يدل على أن هذا العمل سحر، فمن عقد العقد ونفث فيها فهذا الفعل من أنواع السحر. والنفث المقصود به هنا النفث الذي فيه استعاذة واستعانة بالشياطين، فليس كل نفث في عقدة يعد سحرا، بل لا بد أن يكون النفث بأدعية معينة ورقى شرعية وتعويذات وكلام فيها إحضار للجن، وهذه العقد عقد سحرية، وهذا الذي يتعاطاه الناس المردة، وهذا الذي كان يتعاطاه الناس في المردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر. قوله: من سحر فقد أشرك، هذا هو الشاهد من الحديث، فكل من سحر فقد أشرك، أي أن من أنواع الشرك عقد العقد والنفث فيها بقصد السحر، لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالاستعانة بالشياطين، وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله عز وجل. قال: من تعلق شيئا وكل إليه، أي من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر وكله الله جل وعلا إلى ذلك الشيء. فمن اعتقد في السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين والأموات والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله جل وعلا فقد وكل إليهم عقوبة له، وهذا يدل على أن الله جل وعلا قد تخلى عنه ووكله إلى هؤلاء الذين لا يملكون له ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولن تنقطع صلته بالله، وهذا فيه أن صلته بالله جل وعلا قد انقطعت، فهذا مما يذكر. لهذا قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. فمن ذهب إلى مشعوذ مثلا يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله جل وعلا سبحانه وتعالى إليه. ومن سأل كاهنا أو عرافا عن شيء من الأشياء وكله الله جل وعلا إليه إذا اعتمد عليه. أما من توكل على الله وتعلق بالله جل وعلا وخاف الله جل وعلا ورجى ربه سبحانه وتعالى فإن الله يتولى أمره، كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله فإن الله جل وعلا يكفيه، والله جل وعلا يصونه من شر عباده، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غير الله جل وعلا وكله الله إليه، وكله إلى ذلك الضعيف العاجز الذي لا يغني عنه من الله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا كلام مقتبس من العلامة الفوزان رحمه الله تبارك وتعالى حيا وميتا. ثم ذكر دليلا رابعا، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس؟ قال: رواه مسلم. قال: رواه مسلم. قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ العظه هو السحر، أي ما هو السحر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هي النميمة. هذا لبيان خطر النميمة، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر السحر فيها تحذيرا منها، حيث صارت النميمة بهذه الخطورة لأنها تعمل عمل السحر فتفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر، بل هي أشد، كما قال بعضهم: يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. فالنميمة أشد تأثيرا من السحر لأنها تفرق بين المسلمين. والسحر أيضا إنما يؤثر في من وقع عليه أيضا. فوجه الشبه بين النميمة وبين السحر أن تأثير السحر في التفريق بين المتحابين أو في جمع المتفرقين، تأثيره على القلوب خفي، وهكذا عمل النمام، فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوقه لهذا وكلام يسوقه لذاك، فيفرق بين القلوب ويزرع العداوة والبغضاء بين قلوب أهل الإسلام. والنميمة من الكبائر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حيث أجعلها من أسباب عذاب القبر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر قال فكان لا يستبرئ من بوله. فدل على أن النميمة تسبب عذاب القبر. والنمام، مما ينبغي أن يعلم أن النمام ليس له حكم الساحر، فلا يكفر كما يكفر الساحر، وإنما النميمة محرمة كما يحرم السحر، إلا أن السحر كفر والنميمة فسق. ثم قال: ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن ابن عمر، ورواه مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم البيان مطلقا، وإنما ذم البيان الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا. ثم بعد ذلك ساق جملة من مسائل الباب، فقال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وهذا سبق بيانه. قال تفسير العيافة والطرق، نعم ذكرها. الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر، وسبق نقل كلام العلامة ابن باز رحمه الله. الرابعة قال العقد مع النفث من ذلك، أي أن العقد مع النفث من السحر. قال أن النميمة من ذلك، وقد سبق ذكر وجه المشابهة بينهما. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، وهذا آخر ما سبق بيانه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي باب ذكر ما جاء في أحكام الكهان من التغليظ الأكيد والوعد الشديد، وما جاء من الأحكام في نحوهم كالعرافين والمنجمين والرمالين. أي لما ذكر المصنف رحمه الله شيئا مما يتعلق بالسحر، ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف لمشابهة هؤلاء للسحرة. فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كل منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي كل من كل من يدعي العلم الغيب بأي طريق من الطرق. ساق لترجمة هذا الباب جملة من الأدلة. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أي من أتى عرافا، قال من أتى عرافا، العراف قيل هو الذي يخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الحدس والتخمين والظن، وقيل هو الكاهن فلا فرق بينهما. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله وعزاه لمسلم. روى مسلم في صحيحه، روى مسلم في صحيحه، لكن نبه الشراح على أن لفظه في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، بدون لفظة فصدقه. أما لفظة فصدقه فهذه رواها الإمام أحمد في مسنده. هذا الحديث فيه جزاء، فيه بيان لجزاء الذي يأتي العراف ويسأله. فالحكم مرتب على مجيء العراف فقط، لأن إتيان العراف والذهاب إليه جريمة وهو محرم حتى ولو لم يصدقه. فهذا الحديث يدل على تحريم الذهاب إلى العرافين حتى ولم يصدقهم الذاهب، فجزاؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، فأنها تقع مجزئة لا يجب عليه قضاؤها، لكن لا ثواب له فيها، لأن الذنب والإثم الذي اقترفه حين أتى العراف فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة 40 يوما، فأسقط هذا. ويدل ذلك على عظم الذنب الذي يأتي، يدل على عظم ذنب الذي يأتي العراف ويسأله عن شيء ولو لم يصدقه. ثم قال في الدليل الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، والحديث رواه أحمد، رواه الإمام أحمد أيضا، ورواه الإمام النسائي، رواه الإمام النسائي رحمه الله. وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، والشيخ الألباني في كتابه الإرواء. فقال العلامة الفوزان في هذا الحديث رحمه الله في هذا الموطن، قال الشيء الأول، قال المجيء إلى الكاهن، والشيء الثاني تصديقه بما يخبر به من أمر الكهانة، وحكمه أنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجتمع التصديق بما أنزل على محمد والتصديق بما عند الكهان من عمل الشياطين. قال ضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يصدق بالقرآن ويصدق بالكهانة. قال وظاهر هذا أنه يخرج من الملة. وعن أحمد روايتان في نوع هذا التكفير، رواية أنه كفر أكبر يخرج من الملة، ورواية أنه دون ذلك. قال وفيه قول ثالث وهو التوقف، وأن يقرأ الحديث كما جاء من غير أن يفسر بالكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، فنقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي. قال العلامة الفوزان ولكن الظاهر والله أعلم هو القول الأول، أنه كفر يخرج من الملة، لأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة، لأن الله أبطل الكهانة وأخبر أنها من عمل الشياطين، فمن صدقها وصوبها كان كافرا بالله كفرا أكبر. قال هذا هو الظاهر من الحديث. ثم ساق دليلا آخر، قال وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. في هذا الحديث جمع بين الاثنين، العراف والكاهن، فإذا جمع بينهما فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بسبب ما تلقيه عليه الشياطين، وأما العراف فهو الذي يخبر عن المغيبات بسبب الحدس والتخمين والخط في الأرض وما أشبه ذلك. فإذا ذكر الاثنان جميعا صار لكل واحد معنى، أما إذا ذكر الكاهن وحده دخل فيه العراف، وإذا ذكر العراف وحده دخل فيه الكاهن. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود قال مثله موقوفة، فهذا يؤيد ما سبق، هذا يؤيد ما سبق. ثم ذكر دليلا آخر وهو الدليل الرابع، قال وعن عمران بن حصين صلى رضي الله عنه مرفوعا، ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وأخرجه الطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في الصحيحة. وهذا الحديث كالذي سبقه، فيدل على تحريم الكهانة، ويدل على حرمة الذهاب إلى الكهان، لأنهم يفسدون عقائد من يذهب إليهم. ثم ساق كلاما للإمام البغوي رحمه الله، قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فذكر الشيخ رحمه الله تفسيرا لهذه الألفاظ التي وردت في الباب نقلا عن الإمام البغوي ونقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ثم قال وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، ذلك لأن كتابة أبا جهل
والنظر في النجوم يعني للتأخير نوع من أنواع الكهانة، والكهانة محرمة وكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم ساق رحمه الله جملة من مسائل الباب، قال الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. فقال الثانية التصريح بأنه كفر، والثالثة ذكر من تكهن له، والرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة تعلم أبا جاد، والسابعة قال الفرق بين الكاهن والعراف، ونقل كلاما للإمام البغوي رحمه الله تبارك وتعالى في بيان هذا الذي أورده في هذه المسائل. ثم قال رحمه الله في الباب الذي يلي هذا الباب، قال باب ما جاء في النشرة، يعني ما جاء من التفصيل في ذلك، أو ما جاء من الأحاديث والآثار التي تدل على حكمها في الشرع. والنشرة بضم النون من نشر الشيء، من نشر الشيء إذا فرقه، فالنشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج بها من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن، سميت بذلك لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يحل أو يحل ويكشف ويزال عنه. والألف واللام للعهد الذهني، النشرة الألف واللام للعهد الذهني، أي المقصود باب ما جاء في النشرة المعروفة في الجاهلية التي كانوا يستعملونها في الجاهلية، وذلك طريق من طرق حل السحر. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحر، وقد تكون من غير ساحر بالأدوية المأذون بها أو الأدعية ونحو ذلك، فإذا كانت من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد، منافية لأصله. ثم ساق جملة من الأدلة على هذا الباب أو لهذا الباب. قال الدليل الأول، قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وهذا الحديث الذي ذكره صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، ورواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي. فهذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هذا سؤال عما كان معهودا معروفا عندهم في هذا الاسم، وهو اسم النشرة، والذي كان معروفا معهودا هو أن النشرة إنما هي من جهة الساحر، لأنها عند العرب حل السحر بمثله. قال من عمل الشيطان، أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر، وهذا يغني عن قوله إنها حرام، بل هو أشد، لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منها. ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي الجواز، بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلا على تحريمه. قال وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، ابن مسعود يكره هذا كله. الشاهد قوله يكره هذا كله، يراد به أو أراد به النشرة التي هي من عمل الشيطان، وهذه النشرة بالسحر، والنشرة التي من التمائم. والكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالبا، ولا تخرج عن التحريم إلا بقرينة. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس، قال لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا رواه الإمام البخاري معلق، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف في مصنفه رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الذي أخرجه الإمام البخاري شاهد، قال رجل به طب أي سحر، ومن المعلوم أن الطب سمي السحر طب من باب التفاؤل، كما سمي اللذيغ سليما والكسر جبيرا. قال أو يؤخذ، في الحديث عن امرأته، يؤخذ معناه يمنع عن جماع امرأته فلا يستطيع جماعها بسبب السحر. الشاهد قال ابن المسيب لا بأس به، هذا محمول على الحل، على الحل الذي لا بأس به، وهو الذي حاصل بالرقية والتعوذات والأشياء المباحة، فهذا من باب الإصلاح، والإصلاح مأمور به والمنكر منهي عنه. وهذا ذكر هذا الحديث للتفريق بين ما هو مشروع وبين ما ليس بمشروع في هذا الباب. قال وروى الحسن، وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يحل السحر بالطرق الشيطانية إلا ساحر، وأما حله بالطرق الإيمانية والشرعية فهذا يحله أهل العلم والبصائر والخبرة والتجارب بأنواع من الأدوية والتعوذات والقراءة، فيحل السحر، فيحل السحر من ذلك أن يحل بقراءة قل هو سورة الفلق وسورة الناس. ثم قال، قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، قال وهي نوعان. وهذا النص للإمام ابن القيم رحمه الله فيه تفصيل أراده الشيخ من ذكره لهذا الباب. قال حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عملهم عن المسحور. قال والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، قال فهذا جائز، فهذا جائز. هذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، فيه بيان وتفصيل فيما تعلق بهذه النشرة، حتى لا يستدل ببعض الآثار فيجوف بعض الناس يجوزون هذه المسألة المتعلقة بحل السحر بالسحر، رغم أن الأدلة واضحة جلية في بابها. لعلنا إن شاء الله جل وعلا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا في الباب الذي يلي هذا الباب، وهو قوله باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه
المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الكتاب النفيس لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا في الحصة الماضية جملة من المسائل المتعلقة بقوله رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. ولكن قدر الله جل وعلا أن ينقطع البث بسبب خلل طارئ على شبكة الانترنت، فأحببنا أن نعيد جملة من المسائل ونكمل بعدها إن شاء الله جل وعلا ما أردنا بيانه في هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون مباركة. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. فهذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لبيان جملة من المسائل متعلقة بالسحر. فلما ذكر رحمه الله ما جاء في السحر، أراد هنا أن يبين شيئا من أنواعه، وذلك لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، بل قد اعتقد كثير من الناس أن من صدر عنه خارق فهو ولي لله جل وعلا، بل آل الأمر إلى أن عبد أربابها، أرباب هذه الأمور. وهذا العمل بعينه من الناس أحوال شيطانية واستدراج من الشيطان لبني آدم إلى الشرك. فقال: باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يحكم عليها بشيء، لأن منها ما هو شرك، ومنها ما هو من كبائر الذنوب، ومنها دون ذلك، ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به، وعلى حسب تأثيره وآثاره، وعلى حسب تأثيره وآثاره. والتفريق بين هذه الأنواع مهم جدا، لهذا ذكر الإمام رحمه الله هذا الباب حتى يقع التفريق بين هذه الأنواع. فأراد المصنف بهذا الباب أن يبين شيئا مما يسمى سحرا، ليتنبه المؤمن لهذه الخصال حتى يجتنبها ويبتعد عنها. وقد تسمى بعضها سحرا من جهة أنها تضر وتؤذي، وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى الذي هو الكفر والشرك وعبادة الشيطان والاستعانة بهم. فإن الأنواع كما قال العلماء على قسمين: سحر محض، والنوع الثاني ما يعمل عمل السحر فيؤذي ويضر وإن لم يكن سحرا بالمعنى الحقيقي، كما قال العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. ساق لبيان مقصود هذا الباب جملة من الأدلة، صدرها بهذه المسألة الأولى أنه عن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. فهذه الأشياء العيافة والطرق والطيرة من عمل الجاهلية، وهي منكرة، وهي من الجبت أي من السحر. فالعيافة نوع من أنواع السحر، والطرق نوع من أنواع السحر، والطيرة نوع من أنواع السحر. والعيافة مأخوذة من عياف الشيء وهو تركه، يقال عاف الشيء يعافه إذا تركه فلم تبغه نفسه، وهي كما فسرها عوف قال زجر الطير، وهي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، وهذا أحد تفسيرات العيافة. وزجر الطير أن يحرك الطير حتى ينظر إلى أين تتحرك، ثم يفهم من ذلك الزجر أن هذا فيما تعلق بالمقصود من العيافة، ثم يفهم من ذلك أن يفهم من هذا الحديث الزجر، أي أن هذا فيه زجر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت أي من السحر، وهذا أمر ظاهر جلي واضح. لأنه والطرق الخط يخط في الأرض، فحيث كانوا يزعمون أن هذه الخطوط تدعوهم إلى كذا أو ترشدهم إلى كذا، وهو كذب، وإنما هو طاعة الجن واستخدام الجن، وفيه دعوى علم الغيب، وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئا لو لم يستعينوا بالجن. أما الطيرة فهذه عقد لها بابا خاصا، وهي من الشرك الأصغر، وقد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا الطائر حيوان يتصرف في هذا الكون ويدبر الأشياء، لكن الغالب عليهم أنهم يتشاءمون بها فقط، فيمضون في حاجاتهم إذا رأوا ما يسرهم، ويرجعون عن حاجاتهم إذا رأوا ما يسوءهم. ثم ذكر دليلا آخر عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا وابن أبي شيبة وابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في كبرى والشعب أيضا، وإسناده صحيح ورجاله ثقات، وقد صححه الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، كما صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة، يعني من تعلمه، والشعبة الطائفة أو القطعة. قال: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من علم التنجيم. والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. قال: فقد اقتبس شعبة من السحر، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، حيث دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر، لأن كلا من المنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، كما قال العلامة ابن باز: يدل على أن تعلم النجوم وزعم أنه يكون كذا إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني، قال: فهذا كله من أقوال المنجمين والمشعوذين. ف فالتعلق بالنجوم والدعوة بأن لها تأثيرا بالكون من حوادث، من موت فلان أو حياة فلان أو زوال ملك فلان، قال كل هذا باطل لا أصل له. أما تعلم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات ومواقيت الزراعة والبذور فهذا لا بأس به، وهذا ما يسميه العلماء بعلم التيسير. قال جاء في الحديث قال زاد ما زاد، يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر، فمقل ومستكثر، وهذا فيه تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث رواه الإمام النسائي وابن عدي في الكامل أيضا والطبراني في الأوسط، فهذا الحديث فذكره. قال من عقد عقدة، فهذا من عمل السحرة، فهم يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها، والنفث هو النفخ مع الريق، ينفث فيها من ريقه الخبيث لأنه متكيف بالشيطان كما قال العلماء، فريقه ممزوج بالخبث وتأثير الشيطان كما جاء في حاشية الأصول الثلاث. قال فقد سحر، يدل على أن هذا العمل سحر، فمن عقد العقد ونفث فيها فهذا الفعل من أنواع السحر. والنفث المقصود به هنا النفث الذي فيه استعاذة واستعانة بالشياطين، فليس كل نفث في عقدة يعد سحرا، بل لا بد أن يكون النفث بأدعية معينة ورقى شرعية وتعويذات وكلام فيها إحضار للجن، وهذه العقد عقد سحرية، وهذا الذي يتعاطاه الناس المردة، وهذا الذي كان يتعاطاه الناس في المردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر. قوله من سحر فقد أشرك، هذا هو الشاهد من الحديث، فكل من سحر فقد أشرك، أي أن من أنواع الشرك عقد العقد والنفث فيها بقصد السحر، لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالاستعانة بالشياطين، وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله عز وجل. قال من تعلق شيئا وكل إليه، أي من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر وكله الله جل وعلا إلى ذلك الشيء. فمن اعتقد في السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين والأموات والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله جل وعلا فقد وكل إليهم عقوبة له، وهذا يدل على أن الله جل وعلا قد تخلى عنه ووكله إلى هؤلاء الذين لا يملكون له ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولن تنقطع صلته بالله، وهذا فيه أن صلته بالله جل وعلا قد انقطعت، فهذا مما يذكر. لهذا قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، فمن ذهب إلى مشعوذ مثلا يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله جل وعلا سبحانه وتعالى إليه، ومن سأل كاهنا أو عرافا عن شيء من الأشياء وكله الله جل وعلا إليه إذا اعتمد عليه. أما من توكل على الله وتعلق بالله جل وعلا وخاف الله جل وعلا ورجى ربه سبحانه وتعالى فإن الله يتولى أمره كما قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله فإن الله جل وعلا يكفيه، والله جل وعلا يصونه من شر عباده كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غير الله جل وعلا وكله الله إليه، وكله إلى ذلك الضعيف العاجز الذي لا يغني عنه من الله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا كلام مقتبس من العلامة الفوزان رحمه الله تبارك وتعالى حيا وميتا. ثم ذكر دليلا رابعا، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. قال: رواه مسلم. قال: رواه مسلم. قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ العظه هو السحر، أي ما هو السحر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هي النميمة. هذا لبيان خطر النميمة، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر السحر فيها تحذيرا منها، حيث صارت النميمة بهذه الخطورة لأنها تعمل عمل السحر، فتفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر، بل هي أشد، كما قال بعضهم: يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. فالنميمة أشد تأثيرا من السحر لأنها تفرق بين المسلمين، والسحر أيضا إنما يؤثر في من وقع عليه أيضا. فوجه الشبه بين النميمة وبين السحر أن تأثير السحر في التفريق بين المتحابين أو في جمع المتفرقين، تأثيره على القلوب خفي، وهكذا عمل النمام، فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوقه لهذا وكلام يسوقه لذاك، فيفرق بين القلوب ويزرع العداوة والبغضاء بين قلوب أهل الإسلام. والنميمة من الكبائر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حيث أجعلها من أسباب عذاب القبر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر قال فكان لا يستبرئ من بوله. فدل على أن النميمة تسبب عذاب القبر. والنمام، مما ينبغي أن يعلم أن النمام ليس له حكم الساحر، فلا يكفر كما يكفر الساحر، وإنما النميمة محرمة كما يحرم السحر، إلا أن السحر كفر والنميمة فسق. ثم قال: ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن ابن عمر، ورواه مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم البيان مطلقا، وإنما ذم البيان الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا. ثم بعد ذلك ساق جملة من مسائل الباب، فقال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وهذا سبق بيانه. قال: تفسير العيافة والطرق، نعم ذكرها. الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر، وسبق نقل كلام العلامة ابن باز رحمه الله. الرابعة قال: العقد مع النفث من ذلك، أي أن العقد مع النفث من السحر. قال: أن النميمة من ذلك، وقد سبق ذكر وجه المشابهة بينهما. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، وهذا آخر ما سبق بيانه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي باب ذكر ما جاء في أحكام الكهان من التغليظ الأكيد والوعد الشديد وما جاء من الأحكام في نحوهم كالعرافين والمنجمين والرمالين. أي لما ذكر المصنف رحمه الله شيئا مما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف لمشابهة هؤلاء للسحرة، فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كل منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من يدعي العلم الغيب بأي طريق من الطرق. ساق لترجمة هذا الباب جملة من الأدلة. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أي من أتى عرافا، قال: من أتى عرافا. العراف قيل هو الذي يخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الحدس والتخمين والظن، وقيل هو الكاهن فلا فرق بينهما. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله وعزاه لمسلم. روى مسلم في صحيحه. لكن نبه الشراح على أن لفظه في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما بدون لفظة فصدقه. أما لفظة فصدقه فهذه رواها الإمام أحمد في مسنده. هذا الحديث فيه جزاء، فيه بيان لجزاء الذي يأتي العراف ويسأله، فالحكم مرتب على مجيء العراف فقط، لأن إتيان العراف والذهاب إليه جريمة وهو محرم حتى ولو لم يصدقه. فهذا الحديث يدل على تحريم الذهاب إلى العرافين حتى ولم يصدقهم الذاهب، فجزاؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، فأنها تقع مجزئة لا يجب عليه قضاؤها لكن لا ثواب له فيها، لأن الذنب والإثم الذي اقترفه حين أتى العراف فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة 40 يوما، فأسقط هذا. ويدل ذلك على عظم الذنب الذي يأتي، يدل على عظم ذنب الذي يأتي العراف ويسأله عن شيء ولو لم يصدقه. ثم قال في الدليل الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، والحديث رواه أحمد، رواه الإمام أحمد أيضا، ورواه الإمام النسائي، رواه الإمام النسائي رحمه الله. وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، والشيخ الألباني في كتابه الإرواء. فقال العلامة الفوزان في هذا الحديث رحمه الله في هذا الموطن، قال: الشيء الأول، قال: المجيء إلى الكاهن. والشيء الثاني: تصديقه بما يخبر به من أمر الكهانة. وحكمه أنه يكون كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجتمع التصديق بما أنزل على محمد والتصديق بما عند الكهان من عمل الشياطين. قال: ضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يصدق بالقرآن ويصدق بالكهانة. قال: وظاهر هذا أنه يخرج من الملة. وعن أحمد روايتان في نوع هذا التكفير: رواية أنه كفر أكبر يخرج من الملة، ورواية أنه دون ذلك. قال: وفيه قول ثالث وهو التوقف، وأن يقرأ الحديث كما جاء من غير أن يفسر بالكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، فنقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي. قال العلامة الفوزان، ولكن الظاهر والله أعلم هو القول الأول أنه كفر يخرج من الملة، لأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة، لأن الله أبطل الكهانة وأخبر أنها من عمل الشياطين، فمن صدقها وصوبها كان كافرا بالله كفرا أكبر. قال هذا هو الظاهر من الحديث. ثم ساق دليلا آخر، قال وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. في هذا الحديث جمع بين الاثنين، العراف والكاهن، فإذا جمع بينهما فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بسبب ما تلقيه عليه الشياطين، وأما العراف فهو الذي يخبر عن المغيبات بسبب الحدس والتخمين والخط في الأرض وما أشبه ذلك. فإذا ذكر الاثنان جميعا صار لكل واحد معنى، أما إذا ذكر الكاهن وحده دخل فيه العراف، وإذا ذكر العراف وحده دخل فيه الكاهن. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود قال مثله موقوفة، فهذا يؤيد ما سبق، هذا يؤيد ما سبق. ثم ذكر دليلا آخر وهو الدليل الرابع، قال وعن عمران بن حصين صلى رضي الله عنه مرفوعا، ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، بإسناد جيد. وأخرجه الطبراني في الكبير، أخرجه الطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في الصحيحة. وهذا الحديث كالذي سبقه، فيدل على تحريم الكهانة، ويدل على حرمة الذهاب إلى الكهان، لأنهم يفسدون عقائد من يذهب إليهم. ثم ساق كلاما للإمام البغوي رحمه الله، قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات مغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فذكر الشيخ رحمه الله تفسيرا لهذه الألفاظ التي وردت في الباب نقلا عن الإمام البغوي ونقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، ذلك لأن كتابة أبا جهل والنظر في النجوم يعني للتأخير نوع من أنواع الكهانة، والكهانة محرمة وكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم ساق رحمه الله جملة من مسائل الباب، قال الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. فقال الثانية التصريح بأنه كفر، والثالثة ذكر من تكهن له، والرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة تعلم أبا جهل، والسابعة قال الفرق بين الكاهن والعراف، ونقل كلاما للإمام البغوي رحمه الله تبارك وتعالى في بيان هذا الذي أورده في هذه المسائل. ثم قال رحمه الله في الباب الذي يلي هذا الباب، قال: باب ما جاء في النشرة، يعني ما جاء من التفصيل في ذلك، أو ما جاء من الأحاديث والآثار التي تدل على حكمها في الشرع. والنشرة بضم النون من نشر الشيء، من نشر الشيء إذا فرقه، فالنشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج بها من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن، سميت بذلك لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يحل أو يحل ويكشف ويزال عنه. والألف واللام للعهد الذهني، النشرة الألف واللام للعهد الذهني، أي المقصود باب ما جاء في النشرة المعروفة في الجاهلية التي كانوا يستعملونها في الجاهلية، وذلك طريق من طرق حل السحر. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحر، وقد تكون من غير ساحر بالأدوية المأذون بها أو الأدعية ونحو ذلك، فإذا كانت من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد، منافية لأصله. ثم ساق جملة من الأدلة على هذا الباب أو لهذا الباب. قال: الدليل الأول، قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وهذا الحديث الذي ذكره صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، ورواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي. فهذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. هذا سؤال عما كان معهودا معروفا عندهم في هذا الاسم، وهو اسم النشرة، والذي كان معروفا معهودا هو أن النشرة إنما هي من جهة الساحر، لأنها عند العرب حل السحر بمثله. قال من عمل الشيطان، أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر، وهذا يغني عن قوله إنها حرام، بل هو أشد، لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منها. ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي الجواز، بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلا على تحريمه. قال: وسئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود يكره هذا كله، الشاهد قوله يكره هذا كله، يراد به أو أراد به النشرة التي هي من عمل الشيطان، وهذه النشرة بالسحر، والنشرة التي من التمائم. والكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالبا، ولا تخرج عن التحريم إلا بقرينة. قال: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس. قال: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا رواه الإمام البخاري معلق، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الذي أخرجه الإمام البخاري شاهد: قال رجل به طب، أي سحر. ومن المعلوم أن الطب سمي السحر طب من باب التفاؤل، كما سمي اللذيغ سليما والكسير جبيرا. قال: أو يؤخذ، في الحديث عن امرأته يؤخذ معناه يمنع عن جماع امرأته، فلا يستطيع جماعها بسبب السحر. الشاهد قال ابن المسيب لا بأس به، هذا محمول على الحل الذي لا بأس به، وهو الذي حاصل بالرقية والتعوذات والأشياء المباحة، فهذا من باب الإصلاح، والإصلاح مأمور به والمنكر منهي عنه. وهذا ذكر هذا الحديث للتفريق بين ما هو مشروع وبين ما ليس بمشروع في هذا الباب. قال وروى الحسن وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يحل السحر بالطرق الشيطانية إلا ساحر، وأما حله بالطرق الإيمانية والشرعية فهذا يحله أهل العلم والبصائر والخبرة والتجارب بأنواع من الأدوية والتعوذات والقراءة، فيحل السحر من ذلك أن يحل بقراءة قل هو صورة الفلق وصورة الناس. ثم قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، قال وهي نوعان. وهذا النص للإمام ابن القيم رحمه الله فيه تفصيل أراده الشيخ من ذكره لهذا الباب. قال حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عملهم عن المسحور. قال والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، قال فهذا جائز. هذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، فيه بيان وتفصيل فيما تعلق بهذه النشرة حتى لا يستدل ببعض الآثار فبعض الناس يجوزون هذه المسألة المتعلقة بحل السحر بالسحر رغم أن الأدلة واضحة جلية في بابها. لعلنا إن شاء الله جل وعلا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا في الباب الذي يلي هذا الباب، وهو قوله باب ما جاء في التطير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت